الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر محرم العام 37 بعد 400 من الهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر أكتوبر العام 15 بعد 2000 الميلاد، نستلب تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولزلنا في كتاب العلم، وهذا الدرس 136 من شرح صحيح البخاري، وهذا الباب العاشر، هذا الباب العاشر بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. نستمع للقراءة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم
الصمت
على هذه، وأشار إلى قفاء، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في الباب السابق الحث على البلاغة، وذكر الحديث رب مبلغ أوعى من سامع، قد يظن بعض الناس أنه يستطيع أن يبلغ بدون أن يتعلم، فنبه بهذا الباب الذي معنا أن البلاغ لابد له من التعلم والتعليم، لابد للمبلغ أن يتعلم ماذا سيبلغ وكيف سيبلغ وأحوال الناس الذين سيبلغهم. فذكر هذا الباب: العلم قبل القول والعمل. احفظ هذه الترجمة، هذه الترجمة كثير جدا أهل العلم يوردونها في كتبهم: باب العلم قبل القول والعمل في أمور الدين وأمور الدنيا. حتى أمور الدنيا لا يستطيع الطبيب أن يعالج إلا بعد أن يتعلم كيفية التطبيب والعلاج، لا يستطيع المهندس أن يبني شيئا إلا بعد أن يتعلم أصول هذه الهندسة في البناء، لا يستطيع المحاسب أن يعمل إلا بعد أن يتعلم أصول المحاسبة. العلم قبل القول والعمل، وهكذا لا يستطيع الخطيب، لا يستطيع المدرس أن يتكلم في الحصة في الفصل، الدكتور في الجامعة، إلا بعد أن يتعلم ماذا يقول وكيف يقول. وهذا في أمور الدنيا، وهو أولى في أمور الدين، حتى لا يقع العبد في الكذب على الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع العبد في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه إذا تكلم قبل أن يتعلم كذب. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقفو ما ليس لك به علم. الإمام المجدد محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى صدر أو ذكر هذا هذه الترجمة في أول رسالته الأصول الثلاثة. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وذكر الأربع مسائل: العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية: العمل بهذا العلم. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر الدليل من سورة العصر، وذكر قول الشافعي، ثم قال: وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم. هكذا ذكر الشيخ. إذن هذه الترجمة مهمة وفيها فوائد عظيمة جليلة، كما سنذكر إن شاء الله جل وعلا بعضها. العلم قبل القول والعمل، وفي هذا رد على الذين يتصدرون لدعوة الناس قبل أن يتعلموا، يتصدرون لدعوة الناس قبل أن يتعلموا فيفسدون أكثر مما يصلحون. وكم جرى على الناس من الويلات ممن تصدروا قبل التعلم، وكم سفكت من دماء وهتكت من أعراض ونهبت من أموال بسبب فتاوى تصدر من أناس تصدروا قبل أن يتأهلوا. العلم قبل القول والعمل. قال العلماء: العلم شرط في صحة القول والعمل. العلم شرط في صحة القول والعمل، والعلم مصحح للنية. العلم مصحح للنية المصححة للعمل، لأن العمل لابد له من نية، والنية لكي تصححها لابد فيها من العلم. النية سواء قصدنا المنوي العمل المنوي أو من نويت له العمل لله جل وعلا، أم لدنيا أم لوظيفة أم لشهادة أم لمال إلى غير ذلك. العلم مصحح للنية المصححة للعمل، لابد لأي عمل من نية، وهذه النية التي يصححها هو العلم. إذن فالعلم في المقدمة، والعلم هو الرائد، والعلم رقم واحد في كل شيء في الأقوال والأعمال. لذلك جاء في الحديث الصحيح والحسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، من حديث أنس كما رواه ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكل بحسبه، كل بحسبه. أول العلوم التي طلبوها فريضة علم التوحيد، كما سيأتي الكلام على قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم الركن الثاني الصلاة، لابد الإنسان يتعلم كيف يصحح صلاته، كيف يصلي، وقبل الصلاة الطهارة، الوضوء والطهارة وأحكام المياه. ثم أيضا على ذلك ركن آخر وهو ركن الصيام. ثم الزكاة لمن كان عنده مال سيزكيه، من أراد الحج بعد ذلك فلن يتعلم كيف سيحج. هذه لابد فيها من التعلم، وإلا قد يأتي الإنسان بهذه العبادات وهي بصورة باطلة غير صحيحة، لأنه لم يسلك فيها سبيل العلم. وهذا فيه رد على الذين يزهدون الناس في العلم والتعلم، رد على الذين يزهدون الناس في العلم والتعلم، يقولون خلوكم في العلم، خلوا العلم ينفعكم، هؤلاء جهال وهؤلاء أعداء الرسل في الحقيقة، لأن الرسل جاءوا بكتب من عند الله جل وعلا، والكتب هذه فيها علم وفيها وحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالذي يقول خليك من العلم، خل العلم ينفعك، هذا هؤلاء أعداء الرسل. الرسل جاءوا بكتب من عند الله جل وعلا فيها الهداية، كيف تستفيد من هذه الكتب بدون أن تتعلم ما فيها؟ هذه كتب رسائل من المليك سبحانه وتعالى إليك، لابد أن تقرأ هذه الرسائل، تقرأ هذه الرسائل، تقف على الأوامر، تقف على النواهي، تنتهي عنها، تقف على الإرشادات، تقف على صفات الله جل وعلا. من أين ستأخذ هذا إذا لم تتعلم؟ فالذين يقولون علمنا علم الصدور وعلمكم علم السطور، كما قلت هؤلاء أعداء الدين، لو كان الناس اتكأوا على كلامهم لكان العلم ذهب جملة واحدة ذهب، لكن الله جل وعلا سخر أناسا خلقهم لتدوين العلم وحفظ العلم، كالأئمة الذين تعرفونهم كالإمام أحمد كالبخاري كمن قبلهم ومن بعدهم من الأئمة الكبار الذين دونوا دواوين العلم، وكانوا يحفظون عشرات الألوف من الروايات، وبعضهم يحفظ ألف ألف رواية كما روي ذلك عن الإمام أحمد، ألف ألف يعني مليون. هؤلاء خلقوا لهذه المهمة العظيمة، والله جل وعلا أعطاهم من المؤهلات ما أهلهم لهذه المهمة العظيمة. الآن لو جئت بإنسان يحفظ ألف حديث أو ألفين أو ثلاثة أو خمسة لعد في الناس إماما، لكن هؤلاء البخاري كان يحفظ مئة ألف حديث أو أكثر، مئة ألف حديث عشرة ألف ألف كما قال العراقي، وأحمد قيل أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، والإمام أحمد أملى ابنه عبد الله حوالي عشرين ألف حديث، ولما انتهى منها وحفظها قال له يا بني هذه الأحاديث كلها لا تصح لا تصح، قال لماذا أمليتني إياها؟ قال لكي تحذر منها، تعرف أن هذه أحاديث ضعيفة أو لا أصل لها أو موضوعة. الآن أين الذي يحفظ عشرين ألف حديث صحيحة؟ أين هو؟ فإذا هذه نعمة من الله جل وعلا أن سخر أناسا لهذه المهمة الجليلة العظيمة. لذا أورد البخاري هذا الباب، باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى، يأتي الآن بالأدلة، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم أولا، فاعلم أمر، هذا أمر الله جل وعلا، اعلم، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن بعدها واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الاستغفار قول وهو أيضا عمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالعلم أولا. وإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن أمته تابعة له في ذلك، يعني اعلم يا محمد واعلمي يا أمة محمد واعلم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحابه. واستدل الإمام الكبير أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي بهذه الآية على فضل العلم، كما أخرج ذلك أبو نعيم في الحلية. هذه الآية الكريمة التي أوردها فاعلم أنه لا إله إلا الله يستدل بها المتكلمون على مسألة وهو استدلال غير صحيح، يستدلون على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي وضعوها هم على قوانين المتكلمين التي ألزموا بها الناس، وقالوا من لم يعرف الله جل وعلا على هذه الطريقة وأكثرها من طرق النفي والسلب فليس بمسلم. وضعوا ما يعرف بالأربعين عقيدة، وهي موجودة في وقت من الأوقات، كانت موجودة في الأزهر، من لم يعتقد هذه الأربعين عقيدة فليس بمسلم، وأكثرها سلوك، ليس بجاهل وليس بميت وليس بعاجز وليس بكذا، وفيها في الأخير ينفون علو الله جل وعلا على خلقه وعلوه على عرشه. لكن أهل السنة يستدلون بهذه الآية الكريمة على شيء مهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله على وجوب البدء بالتوحيد في الدعوة الله سبحانه وتعالى وفي التعلم. اعلم أولا، أول شيء تتعلمه أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينفي ما كان يفعله المشركون من عبادات من عبادة الآلهة الباطلة، من عبادة الآلهة الباطلة، فهي لا تستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله يستفاد منها وجوب البدء بكلمة التوحيد أو بالتوحيد في الاعتقاد، في التعلم، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي جاء به الرسل، جاءت الرسل بهذا، ودعا الرسل أقوامهم إلى هذا. كل نبي بعث يبدأ بدعوة قومه إلى التوحيد. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا قال عن شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل دعوا قومهم، بدأوا دعوة قوم إلى التوحيد. لذلك دائما نرفع شعار كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، لأن بعض الجماعات كجماعات الإخوان وغيرها تقول علينا أن نجمع الكلمة، كلمة الناس أولا، نجمعهم على أي شيء، المهم نجتمع في صف واحد، سواء كان الموجود صوفيا أو شيعيا أو خارجيا أو معتزليا أو قدريا أو خارجيا، المهم نكون صفا واحدا أمام غيرنا. نقول هذه طريقة خطأ وهي مخالفة لطريقة الأنبياء والمرسلين، فالأنبياء جاءوا لتمييز الناس بين موحد لله جل وعلا وبين ضده، وكما جاء في صحيح البخاري إن محمدا فرق بين الناس، وفي رواية إن محمدا فرق بين الناس. ما معنى فرق بين الناس؟ جعل الناس فريقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. سمي الكتاب العزيز فرقانا لأنه يفرق بين الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء يريدون لا التجميع فقط، مجرد التجميع، الغثة يجمعون الغثة مع السمين، يجمعون الحية مع الحبل مع العقرب، وهذا لا يغني شيئا كما رأيتم في الفترة الماضية، لا يغني عن الحق شيئا، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن القاعدة أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، تريد أن تجمع الناس، جمعهم على كلمة التوحيد، على العقيدة الصافية، على عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها الأئمة: الإمام أحمد له أصول السنة، وإمام زمانين له أصول السنة، وعبد الله بن أحمد، واللالكائي، وشيخ الإسلام له الوسطية، وغير هؤلاء كتبوا عقيدة أهل السنة. جمع الناس على التوحيد الخالص، فإذا اجتمعوا على التوحيد الخالص فسيكونون أقوى من أي عدو لهم. إذا اجتمعت القوة أمام القوة والتقوى فلا شك أن الغلبة للأتقى، الغلبة للأتقى لأولياء الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا بالنص: إن تنصروا الله ينصركم. والعكس بالعكس، إذا كنت تجمع ناسا لا عقيدة لهم أو عقيدة هشة، أو يقف في صف القتال يقول: يا بدوي، يا سيد عبد القادر، يا جيلاني، يا حسين، يا سيدة زينب، يا سيدة نفيسة، وغير ذلك، يأتي بالشرك الصريح ويقاتل العدو المشرك، فهو يأتي بدواعي الهزيمة والانتكاسة. والله جل وعلا وعد أن ينصر عباده الموحدين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن هذه فائدة عظيمة نستفيدها من هذه الآية الكريمة: البدء بدعوة الناس إلى التوحيد، تخليص عقائد الناس من الشرك. النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال: هناك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وذكر البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا استجابوا لهذا دعوة للتوحيد ونفي الشرك والتنديد، بدأ بعد ذلك يدلهم على باقي أركان الإسلام. وهذا ما فعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكة، جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعرضوا عليه أن يتنازل عن هذه الدعوة بشتى أنواع الإغراءات فرفض، عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه المال، عرضوا عليه الرئاسة، غير ذلك، رفض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فيه رد الذين يتركون هذه الدعوة الصافية النقية ويجعلونها خلف ظهورهم ويأخذون الناس إلى متاهات حزبية أو عصبية أو قبلية أو غير ذلك، ويقولون: نريد أن نجمع الناس من أجل الانتخابات، من أجل دخول البرلمانات، من أجل أن يقفوا في الطوابير كان ما كان، فيرتكبوا المحرم، بل قد يرتكبوا الشرك من أجل ظنهم أنهم سيصلون إلى ما يريدون وأنهم يحسنون صنعا. يريدون أن يصلوا إلى الشريعة عن طريق هدم الشريعة، عن طريق هدم الشريعة ونقض الشريعة جزءا جزءا، قطعة قطعة، شيئا شيئا، أو شيئا فشيئا. هذه طريقة باطلة، الأنبياء لم يبدأوا بها، الأنبياء بدأوا بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص، عرضت عليهم المناصب كما قلت والملك والرئاسات فتركوها، كان من الممكن أن يقول نعم أخذ الملك في مكة وأجلس على كرسي الحكم في مكة المكرمة وأتنازل ثم بعد ذلك أدعو الناس إلى التوحيد، كما يظن هؤلاء الذين يريدون الآن دخول المجالس النبية ويشرعون مع الله سبحانه وتعالى ويشرعون من دون الله. قال تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيضحكون على الناس ويحشدونهم من الآن بحجة الدفاع عن الشريعة. أي شريعة؟ أي شريعة؟ في الكذب والزور والبهتان. إذا كنتم تريدون الشريعة فالتزموا بالشريعة أولا في أسلوبكم في منهاجكم في كلامكم، بدلا من هذا التلون الذي تدعون له الناس. والناس الحمد لله الآن أصبح عندهم فطنة لهؤلاء المتلونين، كشخص يسعى لهدف وهو ينقض هذا الهدف من حيث لا يدري أو من حيث يدري. يريدون الدعوة هم يهدمون الدعوة، يريدون الشريعة وهم يهدمون الشريعة. إذن لابد أن يرسخ في ذهنك أن دعوة الأنبياء أول شيء في دعوة الأنبياء هو الدعوة للتوحيد الخالص. كل نبي جاء يدعو قومه إلى هذا، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه فائدة استفاد أهل السنة من هذه الآية الكريمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله أول مطلوب في العلم هو التوحيد. قال الشيخ فبدأ بالعلم يعني أولا ثم عقبه بالعمل وهو الاستغفار. ثم أتى بدليل آخر بعد ذلك وهو قوله وأن العلماء هم ورثة الأنبياء والرسل العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. وأن العلماء أن يصح فيها الفتح والكسر، إن العلماء وأن العلماء ورثوا، الوارث قائم مقام مورثه، أنت ورثت العلم فأنت تقوم مقام من ورثت عنه العلم، فالأنبياء هم الذين ورثوا العلم وأنت ورثت العلم. فالأنبياء دعوا الناس لهذا العلم وربوا الناس على هذا العلم، وأنت قائم مقام الأنبياء وأنت خليفة لهؤلاء الرسل. لذلك سمي الحفاظ من المحدثين بها أو لقبوا بهذا اللقب العظيم أمير المؤمنين، مع أن الإمارة كما تعلمون إمارة المؤمنين للخليفة الحاكم الذي يحكم الناس، ومع ذلك فإن هذا اللقب لقب به حفاظ الحديث الكبار أمير المؤمنين في الحديث كالبخاري مثلا وكغيره من الأئمة الكبار. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة هم خلفاء الرسل، خلفوهم في توليد ورث هذا العلم وفي الدعوة إليه وفي القيام به، فلقبوا بهذا أمير المؤمنين في الحديث. ورثوا أي الأنبياء ورثوا، ويروى العلماء ورثوا ورثوا العلم. إذن إذا قلنا أن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم يعني الأنبياء ورثوا العلم، وإذا قلنا ورثوا العلم يعني العلماء ورثوا العلم. أورد المؤلف هذا الحديث غير معزوم، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء، وحسنه بعض العلماء منهم الإمام حمزة الكناني. وأعل هذا الحديث بعلل لكن له شواهد من الأحاديث، وشهده من كتاب الله جل وعلا ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. أول هذا الحديث من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يطلب به علم فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. هل بشرى لك انت جئت من بلدتك، جئت من عملك، جئت من مكان بعيد او مكان قريب تطلب العلم، فهذه بشرى لك انك تسلك طريقا من طرق الجنه، الطرق الموصله الى الجنه. قال وان الملائكه لتضع اجنحتها يعني لطلب العلم رضا بما يصنع، وانه ليستغفر للعالم من في السماوات والارض حتى الحيتان في جوف البحر. حتى الحيتان يعني السمك في الماء يستغفر لاهل العلم. اذا هذه بشرى عظيمه، بشرى عظيمه ليست لغيرهم، وفضل عظيم ليس لغيرهم. وهذا الكلام ايضا فيه رد على الذين يحاربون اهل العلم ويمنعونهم من بث علمهم ويقفون لهم بالمرصاد. اذا كانت الملائكه تضع اجنحتها لطلب العلم ويستغفر له من في السماوات ومن في الارض، وانت واحد من هذا الكون من خلق الله جل وعلا، فكيف تعادي العلماء؟ فكيف تعادي اهل العلم؟ ثم قال بقيه الحديث واخر الحديث وان العلماء هم ورثه الانبياء ورثوا العلم، من اخذه اخذ بحظ وافر. اذا الذي ياخذ العلم فقد اخذ بحظ عظيم، اعظم من اخذه المال، واعظم من اخذه الارض، واعظم من اخذه العقارات، واعظم من اخذه المناصب. اخذ بحظ وافر وهو اعظم الحظوظ. لماذا؟ لان هذا الذي اخذه ورثه هو الوحي المنزل من السماء، هو الوحي المبين، وفيه كلام الله جل وعلا، وفيه وحيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء اعظم من ذلك، لا شيء اعظم من ذلك. ثم ذكر مقطعا اخر من الادله ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، اخرجه مسلم من حديث ابي هريره، ولفظه عند مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. هذا لفظ مسلم من حديث ابي هريره. كلمه ومن سلك طريقا، طريقا نكره، يطلب به علما ايضا نكره، كلمه علما هنا نكره وكلمه طريقا نكرهما. لماذا اتى بالنكره؟ لماذا لم يقل من سلك الطريق الذي يطلب به العلم؟ نكر الطريق لتناول انواع الطرق الممكنه لتحصيل العلم الشرعي، الطرق المتنوعه، قد يطلب العلم بالسماع، قد يطلب بالقراءه، قد يطلب بالكتابه، قد يطلب بانواع متعدده. فاي طريق يسلكه الانسان في طلب العلم ويكون طريقا صحيحا فهو موعود بهذا الوعد الكريم من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لكن كما لا يخفى عليكم افضل الطرق لتلقي العلم هي تلقي العلم من افواه المشايخ. اما العلم الذي يؤخذ من الفضائيات فهو الواضح انه ليس فيه الثمره المرجوه لامور كثيره. والعلم الموروث عن السلف الصالح هو الذي كانوا ياخذونه من الجثي بين او تحت اقدام العلماء، والجثي على الركب بين اهل العلم. ويكفيك ان النبي صلى الله عليه وسلم الكريم كان ياتيه جبريل الوحي فيقرا عليه ويقرئه، ثم هو يبلغه لاصحابه بنفس الطريقه، يبلغه لاصحابه بنفس الطريقه، وهكذا نقله السلف الى الخلف، ونقله من بعدهم الى من بعدهم. هذه أفضل الطرق، والأقل منها أن الإنسان يأخذ الكتاب ويقرأ فيه، لأن قد يكون في الإنسان في الكتاب أشياء تحتاج إلى توضيح، وقد يكون فيه أخطاء مطبعية، وقد يكون فيه تصحيف، كما يحصل لكثير من الطلاب ولكثير من غير الطلاب. إذن فأفضل الطرق لتلقي العلم هو تلقي العلم من أفواه المشايخ. نكر كما قلت الطريق من أجل أن يتناول أنواع الطرق الممكنة لتحصيل الأدلة أو الطرق الشرعية، تحصيل العلم الشرعي. وكلمة علما ليتناول العلم القليل والكثير، ليتناول العلم القليل والكثير. وكذلك أنواع العلوم، قد يطلب الإنسان علما من العلوم الخادمة، مثل علم النحو أو اللغة العربية أو البلاغة، وهي من العلوم الخادمة، علم المصطلح الأصول. وقد يطلب علما من العلوم الأصول الأساس، كعلم التوحيد والفقه، العلوم من علوم الأساس التي هي في المقدمة وهي مقصودة لذاتها، أما العلوم الخادمة فهي مقصودة لغيرها. فعلى كل حال، من سلك طريقا يطلب فيه علما من العلوم الشرعية فهو موعود بهذا الوعد، فهو موعود بهذا الوعد الكريم. لكن الإنسان عندما يطلب العلم كما قلت لابد أن يراعي الترتيب. أيها المهتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الأصل، تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت أصل الأصول. مرة ثانية يقول الشاعر: أيها المهتدي، يعني أيها الطالب الذي يذهب في الغدوة يطلب علما، أيها المهتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، يعني العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تطلب الفرع كي تصحح أصلا. بعض الناس يذهب يدرس أشياء بعيدة كعلم المنطق وعلم الفلسفة وغير ذلك، ويزعم أنه لا بد منها. تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت أصل الأصول. أصل الأصول هو علم التوحيد، أصل الأصول هو علم التوحيد. قال: سهل الله له طريقا، يعني في الدنيا بالعمل الصالح، وفي الآخرة بعبور الصراط إلى الجنات. فهذا الحديث في صحيح مسلم وفي غيره فيه بشارة لطالب العلم بأن الله جل وعلا سيسهله له. من طلب العلم الله جل وعلا سيسهل له الطرق والسبل، وما عليك إلا أن تتقدم ولا تتأخر. بعض الجماعات الحزبية للأسف الشديد يدرسون بعض الكتب الخاصة بحزبهم، حزب التزوير، فإذا جاء إنسان يدرس البخاري أو يدرس مسلم أو التفسير يقولون: هذه كتب لا تنفعك الآن، هذه كتب عالية مستواها عالي جدا، تعال ادرس شرح المنة، منة الرحمن. منة الرحمن أصعب من شرح البخاري كثيرا جدا جدا، وكبار الطلاب لو قرأ فيها ما يستطيع أن يعرف فيها أشياء كثيرة معقدة، ومع ذلك يقولون: تعال ادرس منة الرحمن واترك هذه الكتب لأنها لسه في مرحلة متقدمة. وهذا كذب على الشريعة. الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وفي هذا الحديث الذي معنا: سهل الله له به طريق من الجنة. فمن درس هذه العلوم دراسة صحيحة بطريقة صحيحة، فإن الله جل وعلا وعده بأنها تتيسر له. فلا تلتفت لكلام هؤلاء، فإن هؤلاء يصدون الناس عن سبيل الله جل وعلا، ويصدونهم عن العلم الشرعي الصحيح، ويصدونهم عن منهج السلف الصالح في دراسة العلوم. ثم قال من الأدلة، قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من كان أعلم بالله كان أخشى له. لماذا؟ لماذا كان العلماء هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لما يعلمونه من صفاته سبحانه وتعالى، من صفات الجلال والكمال والمجد والعظمة، ولما يعلمونه من أسمائه الحسنى، ولما يعلمونه من أفعاله الجليلة الجميلة وعظيم قدرته وسلطانه سبحانه وتعالى. وقد كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأعلم الناس بالله، ولذا جاء في الحديث: وأنا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقال ابن مسعود: إنما العلم الخشية. وما هي الخشية؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن الخشية هي الخوف المبني على العلم. انتبه الآن هذا التعريف: الخشية الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه. مرة ثانية: الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. قد يخاف الإنسان من الأسد، قد يخاف الإنسان من ظالم، لكن هذا ليس بشيء، إنما الخشية الحقيقية المعتبرة هي المبنية على العلم بعظمة من يخشاه وكمال قدرته وكمال سلطانه. لذلك كان العلماء هم أعظم الناس خشية لربهم، لأنهم يعلمون من أسمائه وصفاته وأفعاله الجميلة والجليلة ما لا يعلمه غيرهم. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. الآية من سورة العنكبوت قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال المضروبة التي ربنا جل وعلا يضربها ويذكرها لنا في كتابه، ومنها في هذه الصورة مثل العنكبوت. وما يعقل تلك الأمثال المضروبة وما فيها من الأسرار والحكم إلا الذين يعقلون عن الله جل وعلا ويتدبرون ما أنزل إليهم. ففيها ثناء على أهل العلم، ففيها ثناء وبيان فضل أهل العلم، أنه ما يعقل هذه الأمثال وما يعرف ما فيها من الأسرار والحكم العظيمة إلا العالمون الذين يتدبرون فيها. قال ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها، يعني لا أعرف معناها، إلا أحزنني ذلك. ما مررت على آية من كتاب الله لا أعرفها، يعني لا أعرف معناها، إلا أحزنني، يعني يحزن عندما يسمع آية ويمر على آية لا يعرف معناها. لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ففي ثناء على أهل العلم. أيضا قال تعالى كما في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال البغوي في معنى هذه الآية: وقالوا لو كنا نسمع من الرسل ما جاءوا به أو نعقل منهم. قال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به. قد هم لهم أسماع، لكن لهم أسماع لا يستفيدون منها، لا يعقلون بها. لهم آذان لا يسمعون بها سمعا حقيقيا ينفعهم. وليست العبرة بوجود الأذن، وليست العبرة بوجود العين والبصر، لكن العبرة بأن يعقل الإنسان ما يسمع، وبأن يعي الإنسان ما يبصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الزجاج: لو كنا نسمع سمع من يعي ويتفكر، لو كنا نسمع سمع من يعي ويتفكر، أو نعقل عقل من يميز. وينظر ما كنا في أصحابي أو ما كنا من أهل النار. هكذا كثير من الناس لهم أسماع لكن سمع بدون عقل وبدون استفادة. قال وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة يقول عن هذه الآية الكريمة إنه سبحانه وتعالى نفى التسوية بين أهله يعني أهل العلم وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار كما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. كذلك هنا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا يقول يدل على غاية فضلهم وشرفهم يدل على غاية فضلهم وشرفهم أن أهل العلم لا يستوون أبدا مع غيرهم. يقول الشيخ السعدي لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. إذن أهل العلم لا يستوون أبدا مع غيرهم كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. وهذا يدل كذلك على فضل أهل العلم. ثم ذكر الحديث الذي سيأتي الكلام فيه في باب مفصلا بعد العيدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين الفهم. الفقه عموما باللغة هو الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وهذا سيأتي في باب إن شاء الله مستقل بعد بابين. وورد عند ابن أبي عاصم بلفظ يفهمه في الدين من يريد الله به خير يفهمه في الدين من حديث عمر في كتاب العلم وإسناده حسن. ثم قالوا إنما العلم بالتعلم. وهذا لفظ حديث رواه أبي عاصم الطبراني من حديث معاوية رضي الله عنه لفظه يا أيها الناس تعلموا إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعند أبي نعيم من حديث أبي الدرداء إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى. هذا الحديث مهم جدا لبعض الناس يظهر العجز وأنه لا يستطيع في هذه السن أو مع الكبر أو مع انشغاله أن يتعلم أو يتحلم. نقول له يا أخي إنما العلم بالتعلم. العلم شيء يبنى شيئا فشيئا كالجدار تبني الجدار شيئا فشيئا ولا ينبغي للإنسان أن يكون عاجزا أو يكون متكاسلا أو يقنط من رحمة الله. إنما العلم بالتعلم. الصحابة تعلموا وهم كبار دخلوا في الإسلام وكانوا كبارا ليسوا صغارا. الكثير منهم كان من الأئمة الكبار يعني من العشر المبشرين بالجنة كانوا كبار ومع ذلك تعلموا وأصبحوا أئمة في العلم وكانوا صديقين. إنما العلم بالتعلم لا تستصعب العلم وإنما العلم يؤخذ بالأيام والليالي. اليوم علم وغدا مثله من ضرر العلم التي فقط يحصل المرء بها حكمة وأول الغيث اجتماع النقط. الغيث المطر. المطر لا ينزل هكذا مرة واحدة إنما ينزل شيئا فشيئا قطرات 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 ثم ينهمر المطر. هكذا العلم. اليوم علم وغدا مثله من ضرر العلم التي تلتقط. العلم ضرر أعظم من الضرر التي تباع في محلات الذهب والفضة. من ضرر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وأول الغيث اجتماع النقط. الإنسان لا يعجز ولا يقنط ولا ييأس ولا يقول لا أستطيع مهما كنت أنت ومهما كانت درجتك في العقل أو الذكاء في القلة فتستطيع بإذن الله جل وعلا أن تحصل العلم. وكلكم يعلم أو سمعتم منا قصة الطحاوي عندما كان يدرس عند المزني فقال له المزني والله لن تفلح أبدا، يعني أنت كده شكلك ما انتش نافع، والله لن تفلح أبدا. فتركه الطحاوي وتحول من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة بسبب هذه الكلمة، ثم تعلم مذهب أبي حنيفة وتعلم الحديث وأصبح في درجة من النبوغ والعلم ما يتعجب منه العلماء، وألف كتابا من أصعب الكتب المؤلفة في علم الحديث وهو كتاب مشكل الآثار، يأتي الأحاديث التي ظاهرها التعارض يجمع بينها، يعني هذا الذي قال له المزني لن تفلح يأتي الأحاديث التي ظاهرها التعارض يجمع بينها. طبع الآن هذا الكتاب محققا في حوالي 16 مجلدا، وهذا الإنسان يعني بلغتنا إنسان الفاشل، فالإنسان لا يقنط من رحمة الله جل وعلا ولا ييأس ويكون عنده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يخلص النية. هذا الطريق لا ينفع فيه إلا إخلاص النية، وإلا سيعود وبالا على صاحبه. إذا إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنسان غضوب سريع الغضب يقول هكذا، طبعي هكذا، خلقت هكذا، لا أستطيع أن أغير، نقول له لا، إنما الحلم بالتحلم، تتعود كيف تتحلم، كيف تحلم على الناس، كيف تصبر، كيف تضبط نفسك، أسق له الأدلة في هذا. ثم قال وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة، الصمصامة يعني السيف الصارم الذي لا ينثني، السيف الصارم الذي لا ينثني على هذه، يعني أشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة، يعني أمضي كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي، يعني تكملوا قتلي لأنفذتها كلمة، أنفذ كلمة ليشمل القليل والكثير. هذا فيه حث على بذل العلم وبث العلم. وكان هذه في قصة مع أبي ذر لأنه كان له رأي في قضية كنز المال، وأن الإنسان حتى لو أخرج زكاة ماله فإنه لا يجوز له أن يحتفظ بالزائد بالفضل. فالمهم أنه في قصة مع عثمان رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه اعتزل وجلس خارج المدينة في منطقة اسمها الربذة، فقال هذا الكلام وهو جالس عند الجمرة الوسطى عند الجمرات حيث اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل ووقف عليه ثم قال ألم تنهى عن الفتية؟ فرفع رأسه فقال أرقيب أنت علي لو وضعتم الصمصامة على هذه، وذكره. هذا وصله الدارمي بسنده. ثم قال البخاري وقال ابن عباس كونوا ربانيين، أي حلماء، وفي بعض النسخ حكماء فقهاء. يعني ابن عباس يفسر قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، ربانيين بأي شيء؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني لا يكون ربانيا إلا بتعليم العلم الشرعي ودراسة العلم الشرعي الصحيح، لا يكون ربانيا بدراسة الفلسفة والمنطق وعلوم اليونان وعلوم الصوفية ونحو ذلك. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فابن عباس يفسر رباني كما رواه ابن أبي عاصم الخطيب بإسناد حسن أن الرباني هو الذي الربانيون هم أن الربانيين هم الحكماء الفقهاء أو الحلماء الفقهاء. اختلف أهل العلم في نسبة الرباني، فقيل يا منسوب للرب جل وعلا، رب ربي أو رباني بزيادة الألف والنون منسوب إلى رب جل وعلا، وقيل هي منسوبة إلى التربية، التربية على العلم، التربية على العلم. ثم قال البخاري من عند نفسه تفقها: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ما معنى صغار العلم ومعنى كبار العلم؟ قالوا صغار العلم ما وضح من مسائله، ما كان واضحا من المسائل يبدأ بها العالم، يبدأ بالمسائل الواضحة للطلاب أو للناس. وكباره ما دق منها، مسائل دقيقة لا فهمها كل أحد. وقيل الذي يعلم الجزئيات قبل الكليات، وقيل الذي يعلم يعني فروع العلم قبل أصوله، قبل أصوله، وقيل الذي يعلم المقدمات قبل تعليم المقاصد. قال ابن الأعرابي هو أحد علماء اللغة الكبار: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، حتى يكون عالما معلما عاملا. يعني لا يكفي أن يتعلم ويجلس في البيت، أو يتعلم ويقتصر بعلمه على نفسه، فإنه إذا مات مات معه علمه. فلا بد للذي عنده علم أن يبثه في الناس حتى يكون ربانيا، ولا بد له أن يعمل بهذا العلم، لأنه إذا لم يعمل به ففيه شبه من اليهود الذين علموا ولم يعملوا بعلمهم. والله جل وعلا أثنى على عبده ونبيه ورسوله وخليل إبراهيم أنه كان أمة، وفسر ابن مسعود وغيره الأمة بأنه معلم الناس الخير. إن إبراهيم كان أمة، أي معلما للناس الخير. فهذه هي أعظم وظيفة، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلون، والعلماء هم خلفاء الأنبياء والمرسلون في هذه الوظيفة العظيمة. بهذا ينتهي التعليق على هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.